بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في سلسلة مكانة المرأة في الإسلام. واليوم بعد أن انتهينا من التربية العلمية والفكرية والنفسية والاجتماعية، وذكرنا من خلال ذلك مجموعة من القواعد والآداب والضوابط في تربية المرأة فيما يسعدها في دينها ودنياها وآخرتها، اليوم نريد أن ننتقل إلى عنوان جديد، وهو التحذير من عادات وسلوكيات سيئة أدت إلى شقاء المرأة وإلى شقاء المجتمع. ولا شك أننا نقول التربية الناجحة تكون بالتدريب على فعل الخير والتحذير من فعل الشر. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن الفلاح يكون بالدعوة إلى الخير وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما نريده في هذا العنوان. نريد أن نتحلى بالفضائل، أن نجتنب الرذائل، نريد أن نحقق الكمالات وأن نجتنب النقائص، نريد أن ندعو إلى الخير ونحذر من الشر. وكذلك يجب علينا أن نعلم أن في المجتمع من العادات السيئة ما يفضي إلى خطورة كبيرة على الفرد والأسرة والمجتمع. ولا شك أننا جميعا اليوم دفعنا ثمنا غاليا نتيجة هذه العادات المستأصلة صارت في حياتنا سلوكا وتعاملا. لذلك نحن بحاجة إلى أولا أن ننبه على هذه العادات السيئة، ثانيا أن نؤكد على ضرورة التمسك بشرع الله عز وجل أحكاما وآدابا حتى نحقق السعادة التي وعدنا بها ربنا عز وجل بقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ونحن اليوم لا شك أننا نتفق أن الأمة تتعرض إلى غزو فكري خطير على المجتمع كاملا، على المرأة والرجل والكبير والصغير، على الطفل والشاب والرجل والشيخ، الكل يتعرض إلى هذا الغزو الفكري والغزو الثقافي والغزو الاجتماعي. لذلك أصبحنا اليوم نتعامل مع الآخرين تعامل المقلد مع المقلد، يفعلون فنسير وراءهم في ميادين حياتنا الخاصة وحياتنا العامة. يعني نحن الآن نعم نريد أن نأخذ من عالم الغرب المجال العلمي التقني الذي نحتاج إليه، لكن نحن لسنا بحاجة إلى العادات التي تتنافى مع ديننا، لأن عاداتهم وتقاليدهم تتناسب مع مجتمعاتهم، مع عقائدهم، مع قوانينهم، مع أخلاقياتهم. أما نحن فلنا أحكام ولنا عقائد إسلامية ولنا أخلاق ولنا آداب، لنا أمور تنطلق من مجتمعاتنا الدينية الإسلامية. لذلك يجب علينا أن نحذر من هذا الغزو الفكري الذي نتعرض له والذي يسري في مجتمعنا بشكل خطير وشكل عجيب في النواحي كلها. يعني في تربية الطفل هناك عادات سيئة، في تربية الفتاة والشاب هناك عادات سيئة، في قضية بناء الأسرة هناك عادات سيئة، في العلاقات الزوجية هناك عادات سيئة، في أمورنا الاجتماعية، في أمورنا المالية، كل هذه القضايا هناك عادات سيئة تسري في مجتمعنا ونتعرض لآثارها ولمخاطرها. كذلك نحن اليوم حقيقة نحتاج إلى تصحيح المفاهيم والنظرات إلى الأشياء، لأن الإعلام كما أنه يعني ينشر عادات سيئة في السلوك والفعل، كذلك يفسد مفاهيم ويشوه نظرات ويوجد الخلل في تعاملنا مع المبادئ والقيم. لذلك عندنا الآن مفاهيم كثيرة جدا لابد أن ننتبه لها. قضية شعور المرأة بالنقص دائما والعدوانية نحو أحكام دين الله، هذه مشكلة كبيرة جدا، هذه لابد أن تصحح مفاهيمها. يعني نقول لهذه الفتاة: لماذا أنت في نفسك شيء من الانتقاد لدين الله وربما الرفض لبعض أحكام دين الله؟ السبب بسيط، لأنها لم تعرف قيمة هذا الحكم وأهمية هذا الحكم والمصلحة العظيمة في هذا الحكم، ولم تعرف ثمرات هذه التوجيهات القرآنية والإرشادات النبوية. والله تبارك وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول ربنا عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نحن اليوم حقيقة يجب أن نقوم بعمل عظيم، وهو ترسيخ المبادئ السليمة في العقل والفكر، تصحيح المشاعر والأحاسيس في القلوب. كما أننا تشوهت بعض سلوكياتنا، كذلك تشوهت بعض مفاهيمنا العقلية، تشوهت بعض مشاعرنا القلبية. نحن الآن نعرف أن طبيعة المرأة، طبيعة الفتاة، أنها تحب الأولاد، تحب الأسرة، تحب أن تكون زوجة، أن تكون أما وما شابه ذلك. لكن اليوم نجد عند بعض فتياتنا نفور من قضية الأمومة ومن قضية الزوجية وما شابه ذلك. طبعا هذه المرأة ربما تكون متأثرة بحالة اجتماعية حولها، وربما من خلال مسلسلات، من خلال كلام يقال عبر الفيس وما شابه ذلك، لكن هذا بالنتيجة تشويه للفكر وللمشاعر، وبالنتيجة تشويه للسلوك. المرأة التي تنظر إلى اللين والأدب واللطف في حياتها أنه مظهر ضعف ونقص لا تقبله المرأة المعاصرة في بعض الصور لنفسها. تقول: أنا لا أقبل أن أعيش كما كانت تعيش جدتي. يعني هي الآن لا تقبل أن تكون في ظل رجل أو تحت جناح رجل أو ما شابه ذلك. هذه الكلمات اليوم تأباها بعض نسائنا وبعض فتياتنا. طيب ما السبب؟ لأننا تعرضنا إلى هذا الغزو الفكري الذي شوه مفاهيمنا العقلية وشوه مشاعرنا القلبية، وبالنتيجة شوه سلوكياتنا الفعلية. لذلك نحن الآن لابد أن نبين بعض السلوكيات والعادات. طبعا نحن نلاحظ أننا كلما تكلمنا عن عنوان في هذه السلسلة ينفتح أمامنا مجالات من الأسئلة والنقاشات، وربما كل مستمع وكل مستمع لديه الكثير من الكلام والنقاش والأسئلة وبعض الطروحات. لماذا؟ حقيقة لأنها ملفات هامة وخطيرة جدا، والكلام فيها دقيق، ويجب علينا أن نتكلم به بجرأة وصراحة. من أول هذه العادات التي نريدها اليوم هي العادة بالتقليد الأعمى، يعني التقليد بلا وعي، التقليد من غير ميزان. أنا الآن أريد أن أقلد الآخرين في الأقوال، في الأفعال، في اللباس، في العادات، في تنظيم الأسرة، في علاقتي مع أولادي، في علاقتي ضمن أسرتي، في علاقتي مع الآخرين، في مفاهيم التي أنطلق منها. هذا التقليد حقيقة شيء خطير. يعني نحن الآن عندما نريد أن نقلد ما عند الغير، إذن سوف نترك ما عندنا، إما لجهلنا به، ما بنعرف أنه فيه توجيهات في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نظن أن هذه المسائل هي قضايا شخصية، هي قضايا اجتماعية، الدين ليس له نظرة في ذلك. لماذا؟ للجهل الحاصل عند البعض، وكذلك لأن البعض ربما غرق في ذاك الموقد الذي أوقد تلك النار في عالم الغرب وغير ذلك، فصرنا اليوم من خلال وسائل الإعلام نطلع على ما عندهم ولا نعرف ما عندنا، ثم هم يسوقون لنا السم والشر بصورة الخير والفضيلة وما شابه ذلك، وكلهم يزعم سعادة الأسرة وسعادة المرأة وسعادة الطفل وسعادة المجتمع، ولكن في الحقيقة كلما مضى الأيام وجدنا هذه الإنسانية تغرق في بحر الشقاء ولا تزداد عن ساحل السعادة إلا بعدا، حتى جاء الإسلام فقاد هذه السفينة فأنقذها من الظلمات إلى النور ومن الشقاء إلى السعادة، وأوصلها إلى طريق سعادتها وساحل أمانها في دينها ودنياها وآخرتها. لذلك التقليد الأعمى خطر عظيم على المجتمع الإسلامي، على الفرد المسلم، على المرأة المسلمة، على البيت، على الطفل. إذن يجب علينا عندما تأتينا عادات من الغرب أن نضعها على ميزان التفحص والاختبار، هل هذا يناسبنا؟ هل هذا يتناسب مع ديننا، مع أخلاقنا، مع قيمنا؟ وإلا إذا قبلنا كل شيء وجدنا أنفسنا مع الأيام أننا تهتز قواعد مجتمعنا وأسرنا، وبالتالي نفقد سعادتنا الفردية والاجتماعية. ثانيا من العادات السيئة قضية الأنانية والكبر في المجتمع. المجتمع الإسلامي في الأصل مجتمع متراحم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لو لاحظنا اليوم إلى التعليمات الشرعية لوجدنا قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن التراحم هو أساس في ديننا وفي مجتمعنا، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن عندما يعيش الإنسان ويريد أن يحقق مصلحته الذاتية ومنفعته الشخصية ويعيش في حالة من الأنانية، لا يعرف إلا نفسه ومصلحته وبيته وطفله وأموره الشخصية، حتى لو أدى هذا إلى شقاء الآخرين وإلى غرق الآخرين وإلى ألم الآخرين، هو لا يفكر بهذه الطريقة، مع أن الله عز وجل وصف المؤمنين وقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فنحن نتعامل بالإيثار ولا نتعامل بالأثر. كذلك من العادات السيئة السلبية في التعامل. اليوم نعاني مرضا خطيرا وهو السلبية في التعامل، يعني كل إنسان لا يفكر بالمجتمع، لا يفكر بالآخرين، لا يفكر إلا بنفسه. كنا نتكلم على مستوى المجتمع الإسلامي الكبير، ثم ضيقنا الدائرة على مستوى البلد، على مستوى الحي، ثم ضيقنا الدائرة على مستوى الأسرة، حتى صرنا في الأسرة الواحدة نعيش سلبية قاتلة بين أفراد الأسرة. ربما أخ يعيش مشكلة لا يعتني به أخوه، وربما ابن يعيش مشكلة لا يهتم به الأب، وربما الوالدان يكونان في مشكلة لا يعيش معهم الأولاد في ذلك. ترى بعض الآباء أحيانا حقيقة يعيش خطرا كبيرا، ممكن الأب هو يهمل نفسه في اللباس والاعتناء بأموره الشخصية بل حتى الصحية، ويقدم الكماليات للأولاد والأولاد لا ينتبهون لذلك. لو رجع بعض الأبناء إلى أنفسهم لوجد أن أباه قد اشترى له في العيد أفضل الثياب وأجمل الثياب، وبقي الأب على ثوب قديم ربما كان ممزقا. لو نظرنا اليوم في عالم الجوالات والموبايلات، انظر إلى بعض الشباب، الجوال حديث جدا، طب جوال الأب قديم جدا، طب لماذا؟ لأن الولد لا يشعر، دائما يشكو، دائما يتكلم أنه أنا الآن لم يقدموا لي شيئا، أنا كذا. طيب هذه السلبية في التعامل مع الآخرين، عدم الشعور بالآخرين. طب أنت ابن وأنت بنت وأنت أب وأنت أم وأنت زوج وأنت زوجة، طب لماذا لا يحصل بيننا هذا التكامل؟ اليوم مجتمعنا يعاني أزمة خطيرة في قضايا الاقتصاد والاجتماع والخدمات وما شابه ذلك. اليوم الغلاء الذي يعمنا جميعا، لو نظرنا إليه اليوم، يخرج الرجل إلى السوق وقد أعطته زوجته بعض الحاجيات، قائمة أغراض، نعم، يدخل السوق لا يشتري منها إلا القليل. هو يعرف أنه لم يهيئ لأولاده ولزوجته ما يطلبون، هو يعلم أن هذه القائمة ليست كماليات بل هي أساسيات، لكن هو لم يقدر على أن يحققها وأن يؤمنها لبيته، فرجع وهو في حزن، وربما كانت الدمعة في عينه. الزوجة تنظر إلى الأغراض، ما هذه الأغراض؟ هذه قليلة، أين بقية الأغراض؟ هي لم تطلب كماليات أساسيات، هي لم تطلب لنفسها بل لأولادها، لكن لسوء الحظ لم تشعر بالزوج، فماذا فعلت؟ تكلمت كلمة، أنت واجبك أن تقدم، دبر حالك، أنت الرجل، أنت الآن أولادك كذا. هو الآن يقول لها بشكل انفعالي، هذا قدرتي، إذا ما عجبك يعني بيت أهلك أوسع لك. كلمة منه كلمة منها أدى إلى خراب البيت. هذا يحصل، لكن بالمقابل انظر إلى المجتمع الإيماني، إلى المجتمع الديني، إلى مجتمع المسؤولية والإيجابية بين أفراد المجتمع. يأتي الرجل إلى البيت بنفس الصورة، الزوجة تنظر إلى دموع الزوج وحزن الزوج قبل أن تنظر إلى الأغراض التي في يده، فتقول له لا عليك، لقد قدمت لنا في الماضي كثيرا وأعطيتنا كثيرا، ونحن رضيانين وصابرين معك، وأنت ما لك مقصر معنا، إن شاء الله ربي قدرك وتجبنا وتعوضنا. هو الآن ماذا يفعل؟ هو الآن يسمع كلامها فيتأثر، فيقول الله يقدرني، أني أسعدك أنت وأولادك، وأنا بعرف أنت ما عبصر بكماليات وهي أساسيات وكل شيء ضروري، لكن الله يقدرني أني أسعدك كذا كذا. فيتكلم هو، تتكلم هي، وربما سالت دموعهما وجلسا يدعوان الله عز وجل بإيجابية بينهما، لتكون هذه الأزمة بكل ما فيها من شدة سببا لمزيد من الألفة والمحبة بين الزوجين أولا وبين أفراد الأسرة ثانيا. حقيقة أنا أتألم من تلك العاطفة الجافة الباردة بين أفراد الأسرة، عندما نجد أفراد الأسرة عواطفهم كامنة، خصوصا في عصر المادة، في عصر العلاقات الرسمية والشكلية التي قتلت عواطفنا فيما بيننا، فأصبح الوالدان لا يظهران للولد كمال المشاعر، وكذلك الأولاد مع الوالدين، بل حتى في الزوج والزوجة، يعني ربما تكون العلاقة بينهما حارة عندما تكون هناك حاجة جسدية، أما في النواحي النفسية والمشاعر الداخلية ربما أصبحنا نعاني كمونا وجفافا في هذا الجانب. أيضا من القضايا التي سرت في مجتمعنا اليوم القسوة والشدة فيما بيننا. هناك شيء ملاحظ، أننا جميعا أو أكثرنا مهيئ للمشكلة، مهيئ للرد، مهيئ لصنع مشكلة، مهيئ للاختلافات، مهيئ لتطوير المواقف. ليس عندنا قدرة على الحلم أو على الصبر أو على التواضع أو على العفو، وهذا مما معانيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يعني تنظر الآن الزوج يتكلم كلمة مع الزوجة، المرأة مستعدة فورا للرد، هي لا تقدر أن هذا الزوج كان في العمل، في الطريق، في ربما في الحر، وربما في مشكلات كثيرة في العمل، ضغوطات هائلة. طيب هي الآن جاء الزوج وتكلم كلمة هو لا يقصدها، لكن هو يتكلم عن ضغوط، المرأة ربما ترد بقسوة، ترد بشدة، ترد بعنف، لأنها تنظر إلى موقفه أنه إساءة شخصية لها، بينما هو تعبير عن ضغوط داخلية. طب كذلك الرجل يأتي إلى البيت، الزوجة ربما تعاني من ضغوط الأعمال وضغوط الأولاد، وربما قلة الحاجيات وضعف المصروف وما شابه ذلك، فربما كانت في شيء من التوتر فتكلمت بكلمة، فالزوج أيضا يأخذها على أنها إساءة شخصية، بينما هي تعبير عن ضغوط داخلية تعانيها المرأة. وهذا ما يحل بيننا بالحلم والتراحم واللين فيما بيننا. أيضا من العادات السيئة التي بصرت بيننا غياب الكلمة الطيبة، والله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ويقول: وهدوا إلى الطيب من القول. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. لذلك نجد اليوم غياب هذه الكلمة الطيبة بين أفراد الأسرة. ربما الأخ لا يتكلم مع أخيه كلمة طيبة، ربما غابت الكلمة الطيبة بين الوالدين والأولاد، وربما قلت الكلمة الطيبة بين الزوج والزوجة. طب لماذا؟ مع أن الكلمة الطيبة تملك القلوب وتفتح القلوب وترمم الجراح الآلام وتداوي المشكلات وتحل القضايا التي نعيشها اليوم. نحن اليوم يجب علينا أن نعبر بالكلمة الطيبة فيما بيننا عن مشاعرنا الداخلية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل: إني أحب فلانا، قال: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: قم فأخبره. فذهب وقال له: إني أحبك. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. إذن صرح بمحبته لزوجته ومحبته لأبي بكر ومحبته لبقية الصحابة. سيدنا أنس عندما سأل ذاك الأعرابي: متى الساعة؟ فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: لم أعد لها كثير صيام ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. فقاله: المرء مع من أحب. فقال أنس: وأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وأحب عمر. إذن هذا التعبير عن العواطف شيء ضروري في حياتنا كلها، خصوصا داخل الأسرة. اليوم يجب أن تكون هناك كلمات دافئة، كلمات محبة. لسوء الحظ نحن اليوم لا نعرف كلمات المحبة إلا في علاقة بين فتاة وشاب، وربما في علاقة بين الزوجين في أيام الخطوبة وفي أول أيام الزوجية. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه تكلم عن المحبة وتكلم عن هذه المعاني وهو في سن متقدمة مع زوجته عائشة، بل كان على معاني الوفاء والمحبة مع خديجة حتى بعد وفاتها. لذلك نحن اليوم حقيقة يجب علينا أن نتعود الكلمة الطيبة، أن نبادر إلى الكلمة الطيبة، خصوصا مع الوالدين. قال الله تعالى: وقل لهما قولا كريما. كذلك بين الزوجين من الخطأ الكبير جفاف الكلمة الطيبة من الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج في كل مراحل العمر. كذلك من العادات السيئة الخطيرة التي نعيشها اليوم شعور الإنسان باستغنائه عن الآخرين. يقول لك: أنا ما لي علاقة بحدا، أنا ما لي بحاجة لحدا. يعني هذا الأمر خطأ كبير وغير صحيح أصلا. أنا لا يمكن أن أعيش وحدي، أنا لا يمكن أن أعيش بعيد عن الناس. ربنا قال: وتعاونوا على البر والتقوى. ربنا قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن قضية أن يعيش الإنسان محتاجا للآخرين هذا شيء طبيعي في حياتنا، خصوصا في الأسرة الواحدة، الأسرة المتماسكة، الأسرة المتعاونة، الأسرة التي يربطها روابط المحبة والألفة والحاجة لبعضهم، وكذلك التعاون فيما بينهم في قضاياهم الدينية وقضاياهم الدنيوية. كذلك من العادات السيئة التباهي والترفع في ميدان الدنيا. نترفع بنوع الطعام، نوع الشراب الذي نأكله في بيوتنا، بنوع اللباس الذي نلبسه، بنوع السيارة التي نركبها، بنوع الجوال الذي نحمله، بنوع السكن الذي نسكنه. إذا إنسان عنده سيارة فخمة لماذا يترفع علي؟ طب سيارتك إلك، جوالك إلك، لماذا تترفع علي؟ لماذا أترفع أنا بنوع الحذاء الذي ألبسه والعياذ بالله؟ هل قيمة الإنسان بحذائه، بثوبه، بجواله؟ هل قيمة الإنسان بسيارته أو بيته؟ أبدا. لكن هذه عادة سيئة، صرنا نترفع على بعضنا بهذه الأمور الدنيوية. غاب التواضع وغاب التراحم فيما بيننا، وكذلك غياب ميزان الأولويات فيما بيننا. غياب ميزان الأولويات فيما بيننا، يعني نحن الآن لا نستطيع أن نحصل كل شيء ولا أن نقدم كل شيء ولا نستطيع أن نأخذ كل شيء. لذلك لابد أن نعلم أن المال قليل والوقت ضيق والعمر قصير، والقدرة محدودة، لذلك يجب علي أن أقدم ما هو الأهم دائما، لأنني لا أستطيع أن أحصل كل شيء ولا أن أخذ كل شيء. لو عندي مال محدود وأنا بحاجة إلى دواء لابني وابني طلب قطعة جاتو، ماذا أقدم له؟ الدواء، لأنه الأهم. إذن يجب علينا أن نمسك بميزان الأولويات، ولو أن حققنا ذلك لاسترحنا من كثير من المشكلات في حياتنا عندما نتعامل من غير ميزان الأولويات. من العادات السيئة التي نعانيها اليوم الخلط بين الأحكام الدينية والعادات المستوردة. بيوتنا اليوم خليط، فيها أحكام شرعية، فيها عادات غربية. طب هذا تناقض، هناك إنسان جزء منه مسلم جزء منه غربي، جزء منه بعاداتنا وآدابنا الإسلامية، جزء آخر بعادات غربية. طب متناقضة. في ميدان العمل استفدنا، في ميدان الدراسة استفدنا تقنيات، لا مانع في ذلك، لكن أن نجعل حياتنا متناقضة في الأحكام والأخلاق والآداب والسلوكيات فهذا من الخطأ الكبير. كذلك التناقض بين التنظير والتطبيق في حياتنا، تنظيرنا إسلامي تطبيقنا غير إسلامي. إذا تكلمنا في المبادئ حلقنا، لكن إذا نزلنا إلى الواقع هبطنا هبوطا شديدا. من العادات السيئة أيضا أننا اليوم صرنا نسعى إلى الكماليات فوق القدرة والحاجة، وهذا مما أدى إلى مشكلات كبيرة بين أفراد الأسرة، بين الزوجين، في حياتنا كلها أرهقنا أنفسنا وكلفنا أنفسنا، ولو أننا استرحنا من هذه الكماليات الزائدة وخفضنا مستوى معيشتنا في هذه الظروف الصعبة لحققنا لأنفسنا راحة بالرضا بالقليل أكثر من أي راحة يمكن أن نحققها بتحصيل هذه الكماليات. كذلك من العادات السيئة السير على وفق الرغبات من غير ميزان. أنا أرغب بكذا، أنا أشتهي كذا، جاي على بالنا كذا، نحب كذا. طيب هذا الكلام رغبات، طيب ما في إمكانيات. الآن شاب يريد أن يغير الجوال، طيب ما في إمكانية، هو الآن لا، ربما يكلف أهله وربما يستدين وربما كذا، ليه؟ ليحقق رغبة. طيب بعد أن اشترى الجوال ماذا تغير في حياته؟ لا شيء، هو فقط حقق رغبة وشهوة، لكن كلف نفسه وكلف أهله الكثير. كذلك المرأة عندما تكلف زوجها مثلا أن تشتري لكل مناسبة ثوبا، طيب ما هذا الكلام؟ هل هذا ميزان صحيح؟ طيب هذه عادة سيئة. طيب ما المانع أن يكون الإنسان يحضر عدة مناسبات بثوب واحد؟ طيب الرجال هكذا، طيب نحن لو تجاوزنا اللباس، طيب أجسامنا هكذا، بيوتنا هكذا. فقط في موضوع اللباس نريد أن نظهر التميز في ذلك، وهذه قضية أدت إلى مشكلات كثيرة في حياتنا. امرأة أحيانا تصنع مشكلة مع زوجها وتذهب إلى فرح بحزن وقد بكت، وربما اختلفت مع زوجها أياما. لماذا؟ لأنها تريد أن تشتري شيئا والزوج ليس عنده استطاعة، فحصلت بينهما مشكلة. وهذا من واجباتنا أن ننبه أنفسنا ونساءنا وبناتنا على ذلك. أنا بنتي الآن لو جاءتني في مشكلة بينه وبين زوجها حول هذه القضية، لا، أنا أذكرها أن هذا ليس بصواب، يعني زوجك ما عنده قدرة، إذن بالتالي يجب أن نرضى بالقليل. كذلك من العادات السيئة اليوم جدا الإدمان على النت عند نسائنا وبناتنا. نسائنا ربما اليوم لا تخرج من البيت كثيرا، لكنها تجول العالم عبر النت، تضيع واجباتها، تضيع وظائفها، تضيع حقوق الزوج والبيت والأولاد، وربما تفشل في حياتها الشخصية وتعيش في نجاح وهمي في عالم افتراضي. هي الآن ربما تتابع صفحات ويوضع لها إعجابات وتظن أن هذه الإعجابات هي نجاحات حقيقية، بينما هي نجاح وهمي لا ينبغي أن نقف عنده. شيء خطير أن تدمن المرأة في كل مراحل عمرها على ذلك. من العجب أننا اليوم نقدم لأطفالنا الصغار النت حتى ينشغلوا عنا ونستريح من ضجيجهم. ربما نقدم النت أحيانا للكبار بالسن، جداتنا وأجدادنا وأمهاتنا، ليه؟ حتى نستريح من خدمتهم والجلوس معهم. طيب أيضا هذه مشكلة، النتيجة ما هي؟ صار عندنا هذا الإشكال الكبير في جلوس الإنسان وراء المكنة، وراء التاب، وراء الجوال، وراء الشاشة، ويتواصل مع الناس بهذه الطريقة دون مقابلة وعلاقة جسدية مباشرة. كذلك العلاقات مع الغير من غير تمييز. أنا الآن بدي أسوي علاقات واسعة، كم صديق على الصفحة، كم صديق على الواتس، كم مجموعة واتس وما شابه ذلك، والحقيقة أن كل ذلك هو عبارة عن أوهام يعيشها الإنسان، ويجب علينا أن نسخر هذه الأدوات لما ينفعنا في ديننا ودنيانا، في حياتنا الخاصة وحياتنا العامة، في العمل والعلم، في ميدان الدين والدنيا. من العادات السيئة جدا في نسائنا عدم تنظيم الوقت، عدم تنظيم الوقت. بعض نسائنا اليوم متى تستيقظ؟ ما عندها مشكلة. متى تنام؟ ما عندها مشكلة. طيب الأعمال اليومية؟ ما هو البرنامج؟ ما في برنامج. كل امرأة لا ترتبط بأعمال خارج البيت فحياتها داخل البيت غالبا غير منظمة، غير مرتبة، ليس هناك برامج، ليس هناك ضوابط. لذلك هذا الأمر أدى إلى ضياع كثير من الأوقات في حياتنا، وبالتالي تقصير المرأة بكثير من الواجبات، وبالتالي فشل المرأة في كثير من المواقع. من العادات السيئة والخطيرة جدا في حياتنا أننا نهرب من المشكلات ولا نحل المشكلات. يعني الآن عندي مشكلة، أنا دائما أهرب منها، أحاول أن لا أفكر فيها، بالعكس أهرب منها ولا أعالجها، وهذا من الخطر الكبير في حياتنا، في علاقتنا مع أزواجنا وزوجاتنا، في علاقتنا مع أولادنا، في علاقتنا مع من حولنا. إذا هناك مشكلة إما أن نغفر ونسامح، وإما أن نبادر إلى التوضيح والبيان، وإما أن نبادر إلى الاعتذار والتأسف بحسب الحالة. المهم أننا ننهي هذه المشكلة ولا نجعلها مزمنة مستمرة في حياتنا. كذلك يجب علينا أن نحذر من قضية السعادة الصورية التي خدعنا بها في هذه الأيام. السعادة الصورية بالمظاهر، بالشكليات، باللباس، بالطعام، بالسهرات، بنوع السيارة وما شابه ذلك. والعجيب أننا اليوم نعاني هذه القضية بشكل كبير. يعني هناك أناس يصطنعون الفرحة ويصطنعون السرور، تراهم إذا جلسوا، ربما بعض النساء تلبس، ربما تأكل، ربما تضحك، ربما تقوم وترقص وكذا. هي الآن لو نظرت إلى حركاتها لوجدت من خلال انفعالاتها تجدها متصنعة، لأنها تغطي داخلها حزنا كبيرا وفشلا كبيرا في حياتها. تذهب إلى مكان ما، منتزه وما شابه ذلك، فتجد تصرفات عجيبة جدا. طب لماذا؟ لأن هذه المرأة تعيش ألما داخليا تريد أن تغطيه بهذه الوسائل. لذلك نجد أن بعض الناس ربما سهر سهرة طويلة في ملذات وطعام وشراب وشهوات ورقص وغناء وضحك مصطنع وأصوات مرتفعة، فلما رجع إلى البيت انتحر. لماذا؟ لأنه واجه الحقيقة وهو الألم الداخلي. فنحن اليوم لا نقبل أن نعيش هذه السعادة الصورية الشكلية التي نخدع بها. كذلك من العادات السيئة أننا اليوم ربما نهمل الأحكام الشرعية ونتبع العادات الغربية. الحقيقة أن العادات التي في مجتمعنا والأخلاق والمبادئ التي في مجتمعنا كثيرة جدا، وكلها تحتاج إلى تحذير، لكن لو أردنا أن نستقصي لطال بنا الكلام كثيرا. الخلاصة أننا اليوم يجب علينا أن ننتبه إلى خطورة هذه العادات السيئة، وأن نعالج هذه العادات بالمعالجة العلمية والفكرية والعملية والسلوكية من خلال نشر المفاهيم الصحيحة والأحكام السليمة والآداب الواضحة، وأن نعود جميعا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.